احنا اللي قطعناه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
البحث كما مهدنا له في نهاية الدرس السابق يقع في العنوان الثالث من العناوين التي تحتاج إلى البحث هنا في سياق الحديث عن كيفية تعاطي وتعامل الأئمة عليهم السلام في أموال الدولة الجائرة، أو قل في بيت مال المسلمين الذي تسلطت عليه حكومة الجور من السلطان وأعوانه وعماله، وهو ما عنون في النصوص والفتاوى بجواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة التي يأخذها السلطان وأعوانه بهذا العنوان غصبا طبعا من الناس، باعتبار أن السلطان الجائر لا ولاية شرعية له على كل هذه الأمور. فأفيد في المقام بأن الشراء منهم جوازه مع وضوح أن الإمام لا يمضي تكليفا فعل السلطان، الشراء منهم لا ينفك عن الإمضاء الوضعي لأفعالهم، ولا يحد هذا بحد كما سيتضح إن شاء الله من النصوص، إلا أن نعرف الحرام بعينه بأنه في مورد من الموارد ظلم شخص. والحرام على نحوين كما هو واضح هنا، الحرام نفس أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات، وهذا ليس هو المستثنى هنا، بل المستثنى هو الحرام الشخصي للأفراد الذين أخذ منهم المال ظلما وعدوانا. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشخص واقعا عليه خراج وعليه نسبة مئوية بعنوان المقاسمة وعليه زكاة، غاية الأمر جاء السلطان وغصب هذه الأموال، وهنا غصب هذه الأموال في الحقيقة إنما يكون من ولي هذه الأموال وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو مورد النصوص والفتاوى المجوزة للشراء. والعنوان الثاني هو الغصب من غير هذه الأنواع، كأن أخذ خراجا أزيد مما يجب على الطرف، أو قاسمه بنسبة مئوية أزيد مما عليه، أو أخذ منه بدل العشر 20% في الزكاة، أو أخذ منه بعناوين أخرى ظلما وزورا. هنا حرام أيضا، وهو الحرام الذي استثنته الروايات، فلا يجوز شراؤه من باب أنه حق شخصي لأولئك الناس الذين غصب منهم هذا المال. جملة من الروايات تعبر حتى تعرف الحرام منه بعينه. واضح أنه ليس المقصود هنا تحريم خصوص الشبهة، ارتفاع الشبهة حتى المحصورة، يعني العلم التفصيلي، لأن هذا العنوان قد يفهم منه يرحمكم الله، قد يفهم منه أن المحرم هو شراء معلم تفصيلا، أما ما كان طرفا في شبهة محصورة أطرافها داخلة في محل الابتلاء فظاهر الرواية أنه لا يحرم الشراء منه، لكن هذا غير صحيح، لأن الظاهر عادة أن ما يكون في حوزة العمال وفي بيت المال ليست كل أطرافه داخلة في محل الابتلاء، بل كثيرا ما لا يكون شبهة محصورة أساسا. ومن هنا فما لم نعرف الحرام بعينه لا توجد لدينا شبهة محصورة منجزة عادة، ومن هنا استثني خصوص ما لو علمنا الحرام منه بعينه فندعه، ولا شك أن في حكمه ما لو علمنا الحرام في ضمن شبهة محصورة داخلة أطرافها في محل الابتلاء. عموما أوضحنا شيئا ما في البحث السابق، معنى الخراج والمقاسم وهالقضايا اللي هي واضحة في حد ذاتها ولسنا بصدد بحثها. المهم في يومنا هذا هو الحديث وبدقة إن شاء الله عن أنه هل جواز الشراء يعني إمضاء المعاملة وضعا مع السلطان وتنزيل يده الغاصبة منزلة اليد العادلة يعني يد السلطان العادل وضعا مع التحفظ على فكرة لك المهنه وعليه الوزر يعني دون الإمضاء التكليفي لكي يقال بأن كل التعاملات مع الدولة على سبيل القاعدة العامة ليست من قبيل مجهول المالك بل هي من قبيل المعاملات الصحيحة الواضحة بإمضاء من صاحب الحق في الإمضاء وهو الولي الشرعي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أم أنه لا يستفاد ذلك بل أقصى ما يستفاد هو جواز الأخذ لصنف خاص من الناس وهم أتباعهم وشيعتهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام من باب التخفيف عليهم لا من باب تصحيح المعاملة اصطلاحا ليدخل العوض في كيس من خرج منه المعوض. لا بد لنا لمعرفة هذا الأمر أولا من أن نتعرض للروايات سندا ودلالة وعمدة الروايات هي التي ذكرها الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه في البابين 52 و53 من أبواب ما يكتسب به من كتاب البيع من وسائله رضوان الله تعالى عليه. الرواية الأولى في الباب 52 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي سنده إلى الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي سند صحيح والحسين بن سعيد من جلة الأصحاب عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج واضح أن السند في أعلى درجات الصح. قال قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي ولعله البطائني لأن هو الرجل الذي كان شهيرا علما من المسمى بهذا الاسم في زمن الإمام الكاظم عليه وهذا قبل الوقف كما تعلمون. ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا يعني تتحرج من هذا الأمر. واضح أن شراء الطعام لا تحرج منه ابتداء فإن الطعام هو عمدة ما يتجر حوله عمدة ما يشترى ويباع في السوق فالمراد طعام خاص والظاهر أن المراد الطعام الذي يشترى من أين؟ من السلطان وأعوان السلطان أوليائه وعماله بقرينة التحرج وضيق الصدر من الدخول مع علي في شراء الطعام. طبعا لو قلنا وصر الرواية يحتمل أيضا احتمال آخر وهو أن التعامل مع علي فيه إشكالية قد يكون التعامل معه بمستوى من مستويات فيه مشكلة لكن صدر الرواية ينفي هذا الاحتمال. قلت نعم أنا ضيق الصدر من الدخول مع علي في شراء الطعام فإن شئت وسعت علي هذا يحتاج إجازتك إجازة الإمام عليه السلام. قال اشتري يفهم من الرواية بشكل واضح أن المراد من الطعام هنا الطعام الذي فيه شبهة حرمة التعامل حوله وواضح أنه ليس من قبيل المحرمات بالعنوان الأول معاملات الربوية ومناظر فإن مثل هذه المعاملات لا يحتاج فيها إلى إجازة الإمام بل ليست موضعا لإجازته صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يجيز بارتكاب المحرمات كما هو واضح. إذن فالمقصود في المقام لا شك ولا ريب أن المقصود في المقام هو سنخ طعام التعامل والشراء منه والتعامل به بحد ذاته ليس محلا للمشكلة الشرعية والحرج الشرعي بل محتف بما يجعل هناك عند خلص أصحاب الإمام حرجا شرعيا من التعامل حوله وبحسب مناسبات الحكم والموضوع. لا شك أن المراد من هذا الطعام هو الطعام الذي يشترى منهم، وهذا ما فهمه كل الفقهاء في المقام، لأن الرواية مطلقة فيما يرتبط بالطعام كما هو واضح، وإن كان غالب استعماله في الآيات والروايات هو في الحبوب كما هو أوضح، ولعله هو الحقيقة فيها أيضا كما تشهد بذلك نصوص كلمات اللغويين. وعليه فحينئذ يفهم من هذا أن عبد الرحمن بن الحجاج وهو من خلص أصحاب الإمام كان يرى إشكالا شرعيا وحرجا من الشراء من الطعام الذي تحت أيديهم، وواضح جدا أيضا أن الطعام الذي تحت أيديهم الذي يتعاملون حوله عادة هو أموال الخراج، أموال المقاسمة، أموال الزكوات، مو أموالهم الشخصية التي يزرعونها في المزارع، وغالبا أمثال هؤلاء السلاطين لا يزرعون ولا يكون التعامل معهم مباشرة، بل يكون التعامل مع عمالهم الذين يأخذون من الناس فيبيعون ليحولونها إلى أصفر وأبيض، يعني إلى الدرهم والدينار. هذا هو ظاهر الرواية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاز لعبد الرحمن بن الحجاج الدخول مع علي في شراء الطعام، هسه أيا كان البطائني وغير البطائني، بس الظاهر أنه شخص أيضا من أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا كان قال له اشتري بروحك، ليش قل له ادخل مع علي؟ الظاهر أن علي كان طرف الإمام، مو أن الإمام هو الذي يشتري بواسطة علي، لا أريد أن أقول هذا، علي هو تاجر، والإمام صلوات الله وسلامه عليه طلب من عبد الرحمن بن الحجاج، مو أمره يعني، طلب منه على سبيل رفع الحرج عنه أن يدخل في المعاملة، يعني أن لا يتحرج، رفع عنه الحظر أو شبهة الحظر. هنا يقال بأن هذه الرواية واضحة في أنه يمكن الشراء من عمال السلطان الطعام الذي تحت أيديهم من الأموال العامة الشرعية، وهي أموال بالقاعدة الأولية أموال غصبية، وهذا وجه تحرج عبد الرحمن، أموال غصبية إنما تقع تحت أيديهم غصبا وبالقوة، لكنها تؤخذ من الناس بعناوين شرعية، عنوان الخراج في الأراضي الخراجية، عنوان الزكاة في جنس الزكاة، عنوان المقاسمة أيضا طور من أطوار أخذ الزكاة أو أخذ الخراج، لأن الخراج قد يؤخذ نقدا وقد يؤخذ جزء من المحصول بحسب ما يتفق عليه، وهو ما عبر عنه في الروايات بالتسق، أجرة زراعة الأرض. هذه الأموال وليها الشرعي إما أرضها هي أرض أنفال حقيقة وهم يرونها خراج، لأن الأنفال أنفالنا يرونهم خراج، وإما أنها أرض خراجية اصطلاحية، فهي إما ملك للإمام أو أن الإمام هو وليها على كل حال، والإمام أجاز الدخول في المعاملة. ظاهر الرواية الأولي أن القضية عملية بيع وشراء، يعني يدخل عندك المعوض ويدخل عندهم العوض، لكن من المعلوم جدا أنهم هم بالعنوان الأول الشرعي لا يستحقون العوض، قد يستحقونه بعنوان إذا استحقوه بعنوان ثانوي، وهو أنك دخلت معهم في معاملة على كل حال، فعليك أن تثي بما أخذته على نفسك. واضح أن السلطان وعمال السلطان عادة لا يمكن التلاعب معهم، تشتري بمئة ألف عليك أن تدفع المئة ألف، عادة لا يمكن التعاطي معهم بالحيل والفرار من الدفع، لأن هذه القضايا عادة تدون في الدواوين وتكتب، إلا إذا كان نفس العامل أو الوزير هو أيضا من الشيعة ويمرر لشيعة الإمام عليه السلام، كما كان علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه. فظاهر الرواية البدوي أن القضية عملية بيع وشراء حقيقية ظاهرية، وأن الإمام عليه السلام أجاز لابن الحجاج أن يدخل في المعاملة. أقول هذا يوجد فيه احتمال آخر، والاحتمال الآخر أن يقال بأن تحصيل هذه الأموال للشيعة، الشيعة بحاجة للتعامل على كل حال، أسواقهم جزء من أسواق المسلمين، لم يكونوا مجتمعا متمايزا إبان ذلك كما يوجد في عصرنا الحاضر مثلا دول متمايزة في بعض الحالات. الاحتمال الآخر هو أن هذا ليس شراء حقيقة أصلا، وليست معاملة حقيقية، وليس هناك إمضاء أصلا من الإمام لتصرفات السلطان. غاية الأمر الوسيلة المتعارفة لتحصيل هذه الأموال من السلطان هي الشراء منه، وبطبيعة الحال بيشتري، عادة يشتري ليستربح، تاجر هو على كل حال. فيتوقف استرباح الشيعة قيام أسواقهم أن يصيروا مواطنين طبيعيين في المجتمع الإسلامي الذي يقوده حاكم الجور ووزراؤه وعماله، ورفع الحرج عن الشيعة يقتضي أن ندخل معهم في ظاهر المعاملات وإن كنا لا نعتقد بهم ولا بمعاملاتهم، وسنلزم بطبيعة الحال أن ندفع الأثمان لهم في غالب الحالات، لأنه في غالب الحالات تقبض وتقبض، تأخذ المعوض وتعطي العوض. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاز لشيعته من باب رفع الحرج والضيق عنهم أن يتعاملوا على هذه الأموال التي هي إما أمواله أو له الولاية المطلقة عليها، وأن يتوسلوا إلى ذلك بدفع الثمن للعمال، مو مشكلة ولو لم يكن هذا ثمنا شرعيا. فأقول يعني يوجد احتمالان في الحقيقة. الاحتمال الأول هو إمضاء المعاملة بحيث يقال كأنها بيع فضولي والإمام عليه السلام أمضاه، والإمام عليه السلام أمضاه. أقول مقتضى إمضاء الإمام عليه السلام أن الثمن في يد من يجب أن يقع؟ لا، في يد نفس الإمام، لأن المال هو ماله أو هو الولي عليه، وفي المعاملة الفضولية العوض يدخل في كيس من خرج من كيسه المعوض، لا في كيس مجري المعاملة فضوليا. إذا زيد بن أرقم يبيع أموالي فضوليا وأنا أجيز البيع، العوض يدخل في كيسي أنا لا في كيسهم. ومن هنا فالقائل بالإمضاء المعاملي هنا الوضعي ووقوع العوض في كيسهم هم عليه أن يرتكب مخالفتين في الحقيقة. الأولى أن المعاملة هنا أصلا لابد أن يخرجها عن طور المعاملات الفضولية، فيقول من البداية أن يد السلطان الظالم هي بإمضاء الإمام صارت يد السلطان العادل وضعا، فالإمام كأنه تنازل عن الثمن أيضا، مو بس أمضى المعاملة وضعا، تنازل عن الثمن لمن؟ للسلطان ولعمال السلطان، مع أن هذا بمثابة من الغرابة لا يخفى على ذي مسكة كما هو واضح. فلا يبقى الاحتمال المتعطل إلا أن يقال بأن المعاملة هنا فضولية باعتبار أن من يتولاها ليس هو المالك ولا هو الولي كما هو القاعدة الأولية الشرعية. المالك أو الولي هو نفس الإمام عليه السلام، إمام الوقت تشريعا. والإمام عليه السلام عندما أجاز لشيعته أن يشتروا، مقتضى القاعدة الشرعية أن العوض يدخل في كيس الإمام، ولكن الإمام يعلم جيدا أن السلطان وعمال السلطان يطالبونه عندما يجيز لعلي أو لابن الحجاج أن يشتري أو لغيرهم من شيعته أن يشتروا، واضح لدى الإمام أن العوض سيدخل في كيسه السلطان، يعني بدل أن يكونوا غاصبين لهذه الأموال عينا سيصيرون غاصبين لها عوضا ونقدا، وهي واقعا شرعا دخلت في كيس الإمام أو في كيس بيت المال للإمام وليه، يعني إما كملك شخصي للإمام أو كولاية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فأنا الذي أقوله يحتمل أن الإمام أباح لشيعته إجراء عملية صورية معه، مو شراء حقيقي، هذا محتمل في المقام على أساس مناسبات الحكم والموضوع. حرج على الشيعي أن لا يشتري ويبيع، يصير إنسان منبوذ في المجتمع. خب كيف أموال الإمام يستحلها السني الذي يرى شرعية لهذه الحكومة مثلا، فيتصرف كمواطن عادي ويعيش حالة الرقي والرفاه الاقتصادي. القضية مو أصب فردي بس بالسلطة بأجمعها، وبينما الشيعي يحرم عليه مع أن هذه الأموال هي أمواله في الحقيقة، هي أمواله وأموال إمامه صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن أن يقال أيضا في كثير من الحالات أيضا للسني نصيب منها، لأن للسني أيضا في مجمل بيت المال له نصيب من بيت المال لأنه مسلم وهو بيت مال المسلمين. في المقابل الإمام عليه السلام جاء بهذه السياسة التسهيلية على شيعته، المال مغصوب على كل حال والسلطة أيضا مغصوبة على كل حال، فلماذا يترقى ويترفه في هذه الأموال غير الشيعي مع أن عمدتها هي للإمام ولشيعته صلوات الله وسلامه عليه؟ فالإمام أجاز الشراء منهم كوسيلة صورية لتحقيق الهدف من دون أن يكون العوض يدخل في كيسهم، ومن دون الحديث عن عوض أصلا. نعم الإنسان اللي يتعامل معهم رح يضطر في غالب الحالات أن يدفع عوض. والمؤكد لهذا وصايا الإمام إذا تتذكروا في الروايات اللي مرت في العنوانين السابقين في جواز الولاية من قبل جائر، أن الإمام كان يعطي رقعة لشخص يقول له روح، فذاك إما ما يأخذ منه أموال أو يأخذ منه في الظاهر ويرجعها إليه في السر كما كان يفعل علي بن يقطين، أو ذاك الشخص الذي كتب له الإمام رقعة فقال لفلان فلان أرضي فأعطاه وأعطاه وأعطاه وأنزل عنه الدواوين وكتب أنه دفع هنا وهناك من الخراج والزكاة. فالإمام عليه السلام كأنه أباح هذه الأموال لشيعته. نعم الوسيلة المتعارفة إذا تريد ترتب وضعك اقتصاديا أنك تشتري من العمال، فهذا شراء لا يزيد على كونه شراء صوريا، هذا ما يحتاج إلا إلى تنزل واحد يا إخوان، وهذا التنزل قرائنه في مجمل الأبواب والعناوين والروايات موجودة، وهو فكرة الإباحة والتحليل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لهذه الأموال للشيعة. هذا الاحتمال احتمال على أساس القواعد العامة والمتبنيات العامة في مواجهة ومقابلة السلطان الجائر لدى مذهبنا فقهيان واضحة واضحة، ليس التمحل. وعلى هذا الأساس فكيف نجزم مع هذا؟ كيف نجزم بأن الإمام نزل السلطان ويد السلطان في هذه المعاملات منزلة الحاكم العادل وضعا وإن كان مأثوم تكليفا؟ كيف لنا أن نجزم بهذا الاحتمال؟ على هذا الأساس صار هذا الاحتمال احتمالا مو فقط معادلا للاحتمال الثاني، صار احتمالا مرجوحا أساسا، لأنه على خلاف كل القواعد العامة يحتاج إلى تأسيس. ثم الهدف اللي يريد يحقق الإمام هو التسهيل على شيعته ورفع الحرج عن شيعته وجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى في الدولة التي يقودها السلطان الجائر حتى يعيشوا الرفاه الاقتصادي والتعامل الاقتصادي، يتحقق بالعنوان الثاني، ولا يكون بوجه من الوجوه يوجد على هذا الأساس ماذا؟ ولا يكون بوجه من الوجوه يوجد أي ضيق أو حرج على شيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكون هناك مخالفة للقواعد العامة الأولية في باب أن السلطان غاصب جائر في منصبه وفي كل ما يستتبعه من أعمال حتى في قبضه الخراج والزكاة وإلى آخره. فلماذا نلتزم بهذا الالتزام مع أن الهدف واضح أنه يتحقق من دون الالتزام بهذا الإمضاء بالمعنى الصحيح للكلمة؟ أنا قلت الظاهر الأول
ما يحتاج إلى، لا مو هذا ما كتبتموه، ان ذاك ما يرجع بالون
عليه. نعم.
لا يحتاج الى تنزيل، لماذا تنزيل؟ يعني فقط نقول انه الامام
يحتاج اولا مولانا انه يبيح المعامله، هذا إجازة لبيعهم لك، هذا هو التنزل. التنزل الثاني يحتاج إلى إجازة بأن تقبضهم الثمن. الثمن ما يجوز لك تقبضه الآن، أنت جنابك إذا تشتري من الفضولي بعدك ما دفعت الثمن، أنا المالك الحقيقي للعين، أجزت البيع، هذا يعني أنه يجوز لك الدفع للفضولي أو الدفع لي أنا صاحب المال. واضح هنا؟ إجازة البيع يلزم منها إجازة أن تعطي للعامل أو لوزير السلطان. ليش؟ لأن هذا ما يعرف أنت شيعي مو شيعي، وما يعني له شيء الأمر. هذا الذي يعني له أنه من يبيعك يريد هو يستلم الأموال، هو يستلم الثمن. فالإمام بالإضافة إلى إجازة أصل البيع لابد وأن يكون وهو ملتفت جزما إلى إجازة، على هذا التقدير إلى إجازة دفع الثمن للغاصب. فأنت استنقذت منه المال المغصوب وأعطيته الثمن فحولته إلى مغصوب. فمقتضى القاعدة الأولية في دفع الثمن أن الإمام هو الذي يقبض الثمن، والإمام ما يقدر باعتبار السلطة التنفيذية ليست في يده. هذا مقصود من المخالفة الثانية. والذي يوضح ما ذكرناه في الرواية الأولى أكثر هو ما ذكر في الرواية الثانية في الصحيحة الثانية، فإنها تؤشر بوضوح إلى ما ذكرناه في الصحيحة الأولى، بل هي أصرح في هذا المجال. وعنه يعني محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، هذا معنى وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية وهو ثقة أيضا، عن زرارة بن أعين. واضح جدا أن السند سند صحيح. علي بن عطية بالإضافة إلى أنه نصص على توثيقه صريحا على ما ببالي في كتاب النجاشي، أيضا يروي عنه بسند صحيح هنا ابن أبي عمير. زرارة قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا ب300,000، صفقة ضخمة يعني كبيرة. قال: فقلت له، زرارة قال لضريس: ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه. إليه إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام. طبعا ما يصرح باعتبار لعل الزمن زمن تقيا، ابعث به الآخرون ثم يعتقدون بهذا الخمس حتى نتحدث عن هذا الخمس. قال: ويحك أو ويلك أو ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه. هسه كيف يعني؟ أي مال؟ الربح المقصود أو المال بأسره أو الثمن المقصود؟ خمس الثمن يعني قبل أن يدفع للسلطان. والظاهر أن الشراء صار في زمن تهلهل وتزلزل الدولة الأموية. بس تشوفون، واحتبس الباقي، بقرينة واحتبس الباقي واضح أن المقصود خمس الثمن. يعني كأن ضريس، ولعله على كل حال ما كان ملتزم 100% بالأحكام الشرعية مثلا، يريد يقول له هذا الثمن تريد ترفع لهذا عامل السلطان، كأنه مال تعلق فيه الخمس، مو بلحاظ هذه المعاملة، بمعزل عن هذه المعاملة. فيقول له: ويلك ويحك، أنت رجال مبتلى بالتعامل مع هؤلاء، فهذه الأموال اللي عندك ما بخمسها مثلا، فخمسها أرسلها إلى الإمام عليه. خلص شيعك عن يعطون الخمس للإمام، والأربعة أخماس الباقية من 300,000 احبسها عن العامل. متى يستطيع أن يحبس؟ يستطيع أن يحبس إذا العامل صار شوكته ضعيفا، بقرينة بقية الرواية. قال: واحتبس الباقي، فأبى علي، فأبى مو علي أبى علي يعني ما قبل برأي. قال فأدى المال دفع كله ما خمس ما دفع الخمس للإمام ودفع 300,000 لعامل بني أمية وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية. ظاهر الأحداث تتصارع يعني ماكو زمن طويل خصوصا زرارة زرارة عاش زمن الباقر والصادق عليه السلام. فذهب أمر بني أمية قال فقلت ذلك لأبي عبد الله. قال له شو صار مع ضريس وأنا ماذا قلت له يعني زرارة ماذا قال لضريس. فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب هو له هو له ما هو الذي له المال له المال الذي كان ينبغي عليك أن أو كان ينبغي عليه أن يحتبسه عملا برأيك لعل هذا المراد. لأن الكلام كأنه مو عن الأرز الذي اشتراه ماكو مشكلة في الأرز كأنه واضح حكم الأرز إنما الكلام في دفع الثمن أنه لازم يدفع الثمن أو ما لازم يدفع الثمن. هو على كل حال أبى ودفع الثمن وراح يعني بنظر زرار هذا راح ضياع. ليش؟ لأنه أعطاه لغير أهله وسقط حكمه يعني لا كان مجبور زمنيا يعطيهم لأن حكمهم كان صاير على النهاية ولا هم أهل هذا المال حتى يأخذونه. قال هو له هو له ظاهر الثمن وهذا ما فهمه زرارة. فقلت له يعني عليه السلام إنه قد أداها 300,000 فعض على إصبعه الإمام يعني هذا للأسف يعني مال من أموال إخواننا أو من أموالنا ذهب ضياعا عندما أعطاه لبني أمية وهم في زمن تهاوت حكومتهم فيه. شوفوا هالرواية يا إخوان ظاهرة جدا في أن الشراء منهم استنقار مو شراء حقيقي في أن الشراء منهم استنقاض وأن إعطاء الثمن لهم إنما يكون من باب الضرورة أنه لا محيص لنا عن إعطاء الثمن لهم وإلا في الموعد اللي نقدر ما نعطيهم الثمن إذا نعطيهم لنضيع. لذلك عض على إصبعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه والأمر كان واضح عند زرارة والإمام أمضى كل ما قاله زرارة. والإمام شو قال؟ قال هو له قلت إنه أداها يعني كأنه الثمن أيضا له مو مشكلة. ضريس من شيعتنا أخذ الأرز وخلى الثمن هم عنده مو مشكلة ما مطالبه بشيء. نعم إذا متعلق الخمس من جهة أخرى بحث آخر من غير جهة التعامل مع السلطان هذا لم يتحدث عنه في الرواية بس الرواية لطيفة أنه في زمن الصادق كان واضح عند زرارة أن الخمس يجب أن يعطى للإمام من غير قضية الغنائم وما نظر يعني مما يعني أن الخمس كأنه كان عند الخواص أمره واضح خمس الأرباح والفوائد على هذا في الجملة طبعا بمعزل أن كل فائدة أو خصوص الاستفادة. الرواية واضحة يا إخوان أوضح من سابقتها بكثير بأن الرجل لم يكن عليه أن يدفع ثمنا هو له يعني لم يكن عليه أن يدفع ثمنا إذن ما هو معاملة هذه أصلا هذا ليس بيع وشراء. إذا بيع وشراء حقيقي دخل المعوض خرج العوض هسه ما خرج إلى السلطان خرج إلى الإمام اللي هو مالك المال أولي المال. الإمام يقول هذا المال يعني العوض له أصلا مو واجب يعطيه. هذا يعني ببساطة أن المعاملة مو معاملة أساسا. هذا على خلاف ما يروم بعض المحققين أدل بشكل واضح وهو أن الإمام عليه السلام قال فليأخذ كل شيء ليأخذ العوض والمعوض. هذا يعني أنه لا يوجد معوض حقيقي يعني المعاوضة ليست معاوضة حقيقية هي طريقة فقط للاستحصال على حقوقهم أو لأخذ حقوقنا والأموال العامة التي نحن أولياؤها من أيديهم لتصير في أيدي شيعتنا. نعم التقسيم الدقيق والتفاصيل الدقيقة وإلى ما هنالك، لو كان الإمام مبسوط اليد لأجراها ولم يعطي أحدا أكثر مما يستحق، لكن معلوم أن في أموالهم الكثير الكثير مما هو من نتاج أرض الأنفال وأموال الأنفال وأموال الإمام الشخصية. والإمام بنحو الفكرة العامة ما يؤخذ منهم أباحه لشيعته صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول عندما يكون الثمن له فهذا لا ينفك عن أن المعاملة معاملة صورية فقط وليست معاملة حقيقية. إذن فالعوض لم يدخل في كيس بني أمية، بل الإمام يقول أصلا ما لازم يدخل حتى في كيسي هو لا. فإذن هذا استنقاذ، ففكرة لك المهنى وعليه الوزر إذا نزلها هنا، المقصود منها لك المهنى فيما أخذته سحطين على قلبك، وعليه الوزر هو لأنه غاصب على كل حال، لأن هذه الفكرة هي فكرة إمضاء معاملي وضعي معهم. نعم لا شك في أن الرواية تفيد أكثر من أمر. أولا هذه الرواية تفيد جواز أن يتعاطى ويتعامل معهم بالمعاملات الظاهرية الصورية الشيعي في بلحاظ الأموال العامة للدولة، هذه مسلمة. وهنا مو موضح أنه خصوص الخراج أو خصوص المقاسمة أو خصوص الزكاة أو إلى ما هنالك. والرواية توضح أيضا أن هذا مو خاص بضريس، هذا الشيعي، فإن إلغاء الخصوصية واضح، فإن ضريس بخصوصه لا خصوصية له، هو من فقراء الشيعة وله هو من مستضعفي الشيعة، هذا اللي عنده 300,000 يشتري. المراد حفظ كيان المجتمع الشيعي بما يشمل حتى تجار هذا المجتمع، ليكونوا وجوه في المجتمع، ما يكونوا ناس ضعفاء يترصدون ويصطلمون. ها يريد لهم الإمام أن يكون لهم كيان. أما التعدي عن الرواية كما تعدى بعض المحققين واستفادة قاعدة عامة مضروبة لمطلق إنسان يتعامل مع السلطان فهذا غريب، فإن التعدي عن الشيعة لغيرهم محل تأمل ونظر، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الأخرى الواردة في العناوين مثل الولاية من قبل جائر وغيرها. ليس عليكم يعني أنتم الشيعة بأسهم، ولعمري من الغرابة بمكان الغفلة عن دلالة الرواية وإدخالها تحت الإمضاء المعامل للتعامل معهم. فكيف يجتمع هذا مع قوله عليه السلام هو له هو له أي ثمن؟ لا أقل فهم زرارة هذا بشكل واضح من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثالثة والرابعة مضمون واحد، أقراهما وأتحدث عنهما مباشرة. وعنه يعني الشيخ بإسناد عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، محمد بن أبي حمزة الثمالي وهو رجل ثقة بلا شك، عن رجل مرسل، فالرواية لا تصحح إلا على مبنى من يصحح مراسيل المراسيل الواقعة الإرسال فيها بعد ابن أبي عمير، سواء سميت مرسلة ابن أبي عمير أو لم تسمى، لأن هناك كلام إذا أكو راوي بين ابن أبي عمير وبين الإرسال أنها مرسلة محمد بن أبي حمزة هذه أو مرسلة ابن أبي عمير، يحتمل فيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون محمد بن أبي حمزة هو الذي نسي الراوي، والاحتمال الثاني أن يكون ابن أبي عمير حفظ الراوي المباشر ونسي الراوي غير المباشر فيكون هو الذي أرسل. فإذا كانت مرسلة ابن أبي عمير فأمرها سهل على المبنى طبعا، وإلا فالأمر يشكل عموما على المبنى القضية. عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول ظلمني، من البائع، والبائع عادة اللي يظلم هو العامل من العمال، فقال اشتري ما لك شغل. شو يعني في هذا المال بالخصوص ظلمني أو ظلمني في أخذ المال مني؟ عادة ما تتميز، قبل القبح من يؤخذ يؤخذ الصندوق بعده يخلط وقد يكون غالبا يوضع في أكياس ملكية ها؟ يعني في أكياس السلطان حتى تعلم بأنها خارجة من بيت مال السلطان، فلا تتميز عنه. ما أخذه من زيد ما يتميز عن ما أخذه من عمرو. ها؟ أي حينئذ فيتظلم، يتظلم الشبهة إما غير محصورة أو محصورة لكن كثير من أطرافها خارج عن محل ابتلاء، فهو غير منجز هذا التظلم. من هنا يقول الإمام اشتريه. البعض قال حتى هذا ظاهر حتى في الشبهة فيما لا شبهة فيه، حتى في العلم التفصيلي بأنه ظلمه، وهذا غريب انصافا، غريب غريب. وتدفعه روايات أخرى حتى تعرف الحرام منه يعني، وستأتي إن شاء الله رواية من هذه الروايات. الرواية الرابعة وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح واضح الصحة، عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم. هنا بعد أوضح من ذيك في كونها ناظرة للشبهة مو للعين الشخصية، أعلم أنه في الجملة يظلم الناس عندما يأخذ منهم الأعشار والخراج والمقاسمات. قال اشتري منه، ما لك شغل يظلم، ما يظلم أنت ما لك شغل، مو منجز عليك، لأن الشبهة عادة شبهة غير محصورة أو محصورة أطرافها جملة منها خارج عن محل الابتلاء. طبعا هو شبهة محصورة غير محصورة ما لها قيمة يا إخوان، القيمة هي أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء أو غير داخلة بأجمعها في محل الابتلاء، وإلا محصورة وغير محصورة تضرب مثالا عادة محصورة للداخلة في محل الابتلاء. حينئذ يقول اشتري منه ما لك شغل. خب ظاهر الرواية البدوي مثل الرواية الأولى أنه شراء حقيقي، لكن هذا على خلاف القواعد العامة، فمصير إليه يحتاج إلى تنزل وتنازل عن القواعد العامة، ينفيه ما تقدم في الرواية الثانية بشكل صريح وواضح بأن هذا الشراء شراء صوري. فمع ما وجود صحيحة زرارة وهي الرواية الثانية من الباب، كيف لنا أن نحمل هاتين الروايتين لهما مضمون واحد على الشراء الحقيقي، وأن السلطان يده منزل منزلته يد السلطان العادل في كل الأمور، يعني يخرج منها ويدخل فيها، يخرج منها المعوض ويدخل فيها العوض. هذا اللي قلت أنا يحتاج إلى مخالفتين أو تنزلين. الرواية الخامسة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد. خب سهل فيه كلام يا إخوان ونحن نختار وثاقته. على كل حال هنا في عرضه أحمد بن محمد، وهو إما ابن عيسى وإما ابن خالد البرقي، وكلاهما ثقتان جليلان. عن ابن محبوب وهو الحسن، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء. السند واضح أنه سند صحيح، فإن هشام بن سالم وأبا عبيدة ثقتان لا شك في وثقتهما. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته البطر عن الرجل منا يعني من الشيعة، عن الرجل من ما يريد يقول من المسلمين، لأن غير المسلمين نادرون وجود، عن الرجل منا من أتباعه يعني يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة يعني الزكاة، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. كأنه في أصل الشراء من إبل الصدقة واضح عند أبي عبيدة أنه ما في مشكلة، الإمام مجيز، لكن المشكلة أن ذولا مظلومين، عليه إبل واحد يأخذون منه اثنين، عليه خمس شياة يأخذون منه ستة وهكذا. فقال ما الإبل ولا مثل الحنطة والشعير، هم في الحنطة والشعير يظلمون وإحنا مجوزين لكم ها؟ وغير ذلك إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. هذا يؤكد ما كنت أقوله من أن الشبهة شبهة إما غير محصورة أو أطرافها على الأقل خارجة عن محل الابتلاء، أو جملة من أطرافها خارجة عن محل الابتلاء. والرواية ظاهرها الشراء، القواعد العامة تقول هذا ليس بشراء، يحتاج تسميتها إلى شراء إلى الإمضاء. والرواية الثانية واضحة في أن هذا ليس بشراء حقيقي، إنما هو استنقاذ من أيديهم مع إباحة من الإمام لشيعته في أن يتصرفوا. قيل له: فما ترى في مصدق أو مصدق؟ كأنه مصدق هذا اللي يجبي يسمى هكذا، يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، بعنا يعني فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، إن كان أخذها منكم وعزلها حتى تصير مو أملاككم، خب حتى تكونون أديتم الزكاة للسلطان، وإلا أنتم ما أديتوا الزكاة أصلا بعد. تفتوا للنكتة؟ قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم فيقسم، هذه المقاسمة، لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكين، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن قبضه بكين وأنتم حضور، حضور ذلك، فلا بأس بشرائه منه من غير كين، ما دام عزل وقبضه بكين وأنتم حضور تعرفون الكين كم، اشتروا منه بغير كين. ظاهر البدوي أيضا شراء حقيقي هنا، لكن على كل حال الإمام عليه السلام اعتبر أداء الزكاة بها الطريقة أداء للزكاة، فالزكاة برئت ذمة، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ها زكاة هذا يأخذ منكم بالقوة، نقول ما برئت ذمتكم، هذا مشكلته معنا مو معكم في الحقيقة، هذا قصر سلطاننا، فلوازم السلطان التي يتصرف بها عنا نحن نبرئ ذمتكم منها، فهذه بعد مو أموالكم، من قبضها بعد ما عادت أموالكم، ولو أنه غاصب جائر، لأن الشيعي تتأتى منه حينئذ نية الأداء كما علمه إمامه صلوات الله وسلامه عليه. من صارت مو أموالك تقدر الآن تشتريها، هذا الشراء صوري أو حقيقي بعض آخر، من جهة كون أموالك حقيقي هذه ما بعد أموالك، لكن من جهة أنها صارت في أديم فتأخذها ظاهره شراء حقيقي، لكن خلاف القواعد العامة يحتاج حمله على الشراء الحقيقي إلى مخالفة القواعد العامة والقرائن على العكس بقرينة الرواية الثانية المتقدمة. هذا تمام الكلام مو في روايات هذا الباب، باقي رواية واحدة في هذا الباب، وروايات الباب 53 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا المعروف عند علمائنا أيضا هو هذه المحامل للروايات، وإن ما بحثوها بشكل مفصل